بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث اشتمل على حكم الولاء وعدم جواز بيعه وهبته، والولاء يعتبر سببا من أسباب الميراث، فإن السيد يرث من العبد إذا أعتقه، وكذلك المرأة ترث من عتيقها إذا توفي وليس له وارث غيرها، أو كان له وارث ولكن لم يستوعب ميراثه التركة كلها. فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب الفرائض. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته. الولاء المراد به ولاء العصر، وصورته أن يكون لك رقيق، وهذا الرقيق تعتقه لسبب ما، أو تعتقه لوجه الله عز وجل بقصد التقرب، فإن هذا العتيق يصبح بعد عتقك سرا لوجه الله عز وجل. فإذا تاجر بالأموال وأصبحت عنده أموال ثم مات بعد ذلك، فإنه بعد الموت ننظر، فإن كان لهذا العبد ورثة ورثوا ماله إذا استوعبوا جميع المال. مثال ذلك أن يترك ابنا وبنت، فإن التركة تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. أما مسألة الولاء فإنها تقع إذا لم يستوعب أهل الفروض مال آل المعتق. مثال ذلك: لو أن هذا العتيق ترك بنتا فقط ولم يترك غيرها من القرابة الوارثين، فإنه في هذه الحالة نعطي البنت نصف الميراث، ثم نعطيك أنت السيد المعتق، نعطيك النصف الباقي عقبه على سبيل التعصيب، وذلك بسبب الولاء، لأنك لما أعتقته وتسببت في حريته بقي الولاء بينك وبين هذا العتيق. وكذلك الحال لو أن هذا العبد الذي أعتقته لم يترك ورثة أبدا، فإننا نأخذ جميع أمواله ونعطيها لك، ويكون هذا المال ميراثا لك بالولاء. وكذلك لو مت وتركت الورثة من أبنائك وبناتك، فإنهم يرثون بالتعصيب من جهة الولاء، ويستوي في الميراث أو في التوارث بالولاء الرجل والأنثى، فيستوي في ذلك أن يكون المعتق رجلا أو يكون امرأة، فإن لكل منهما حقا. وكذلك الحال لو أن امرأة أعتقت امرأة مثلها، فإن هذه المرأة العتيقة يصبح ولاؤها للمرأة التي أعتقتها بالصورة التي قدمنا. يشترط في صحة هذا الولاء أن يكون السبب الذي ملكت به العبد أن يكون سببا شرعيا لاستحقاقك للرق، وذلك أن يكون رقيقا تملكه ملكا شرعيا. فلو كان هذا الرقيق حرا وغصب وأصبح عبدا بالغصب، فإنه لا يثبت الولاء على رق المغصوب، فيشترط صحة الرق قبل أن يحكم بصحة الولاء. الأمر الثاني: ينبغي أن يكون عتقك على غير سبيل التسيب، والمراد بذلك أن يخلو الولاء من أن يكون سيبا. والمراد بالسائدة في العتق أن يقول السيد للرقيق: أعتقتك ولا ولاء لي، والسائدة مأخوذة من التسييب، والمراد به أن يتخلى عن الولاء. فإذا تخليت عن الولاء وقلت أعتقتك لوجه الله ولا ولاء لي عليك، فإنك لا تستحق الميراث بهذا العتق، لأن الولاء قد سيد بقولك ولا ولاء لي، فقد تنازلت عن استحقاق الولاء. وبهذا قضى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان عبد الله بن مسعود لا يرى تسييد الرق، وكان لا يعتبر الرقبة السائدة في الولاء، وبذلك قضى رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمر الثالث فإن هذا الولاء يستحق الإنسان به ميراث الرقيق بشرط أن لا يترك عصبة ترثه من بعده. فلو ترك الرقيق ابنا أو ترك أخا شقيقا أو ترك عما شقيقا أو ابن عم، فإنه يأخذ المال بعد أهل الفروض، ولا يستحق السيد المعتق مع وجود العصبة حقا. وقد قدمنا ضوابط العصبة بالنفس، ولذلك يشترط في صحة الميراث بالولاء أن لا يوجد القريب العاصب. فإن وجد القريب العاصب فإنه يمنع من الإرث بالولاء. الأمر الرابع أن هذا الإرث بالولاء يأخذ الإنسان فيه مال عبده إذا كان حيا. أما لو مت وكنت سيدا معتقا فإن أبناءك يرثون بهذا الولاء. فلو أن إنسانا أعتق رقيقا ثم توفي السيد المعتق وترك ابنين، فإن لكل واحد منهما نصف الإرث، وذلك لأن الأبناء لهم حكم الآباء. وهنا مسألة اختلف السلف الصالح رحمهم الله فيها، وهو إعطاء الميراث للأكبر، وذلك في الولاء. مثال ذلك أن يموت العبد الرقيق بعد موت سيده، ويكون للسيد ابنان في حال حياة الرقيق، ثم يتوفى أحد الابنين ويترك ابنان. فإنه إذا مات الرقيق فإننا نعطي ابن السيد المعتق ونحجب ابن السيد المعتق. وهذه هي المسألة التي يعتبر فيها الولاء بالكبر، ولذلك قالوا إن الولاء يورث به ولا يورث، إنه يورث به ولا يورث، ومرادهم بذلك أن ابن الابن لا يشارك الابن المباشر في حال الإرث، وذلك لأنه حاجب له. وقال بعض السلف وبهذا القول الذي قلناه قال عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. وقال بعض السلف وهو قول طاووس وشريح أنه يقضى باشتراك ابن الابن مع الابن، وهو قول مرجوح. والصحيح ما ذكرناه أن ابن الابن لا يشارك الابن في المسألة التي ذكرناها. الحكم الخامس، نورث ورثة السيد المعتق ونورث ورثة السيدة المعتقة، وذلك على سبيل التعصيب. فيرث ابن السيد المعتق ثم ابن ابنه وإن نزل، ثم أبوه وأبو أب، ثم أبو الأب وإن علا وهو الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابنه، ثم العم الشقيق وابنه، ثم العم لأب وابنه. فهذه هي درجات التعصيب كما سبقت الإشارة إليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. لو قال السيد المعتق لإنسان: هذا الرقيق أعتقته وعنده مال ولا أحد يرثه غيري، أبيعك هذا الولاء؟ فإنه يبطل البيع ويحكم بفسخه ورد المال، ولذلك لا يثبت بهذا البيع حكم. وكذلك لو قال: وهبتك ولا أعدي فلان الذي أعتقته، فإن الهبة لا تصح، ولذلك لا يعتبر البيع ولا تعتبر الهبة بالولاء. وللولاء أحكام أخرى، فإن الولاء حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للسيد المعتق في الميراث، وكذلك ينبني عليه أحكام في النكاح، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وذلك من جهة الولاية في التزويج، فإن للولاء حكما، وقد أبقت الشريعة للسيد هذا الولاء ويعتبر على العموم، وكذلك له حكم في تغسيل الميت وتكفينه واستحقاق الصلاة عليه إذا وجد الولاء بين السيد والرقيق المعتق كما سيأتي إن شاء الله. وقد تقدم الكلام على صلاة الجنائز، وذكرنا أن للعصبة درجات يتفاوت بعضهم على حسب قربه من الميت في استحقاقه للتغسيل ولتكفين الميت والصلاة عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن طيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فشرينا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاث سنن وقعت لبريرة. وأصل بريرة مولاة كانت لقوم من الأنصار، ثم إن من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترتها وأعتقتها، وكان الولاء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك أن بريرة دخلت على أم المؤمنين واشتكت إليها أنها كاتبت أهلها على أن تعتق، ثم إنها عجزت عن أنجم الكتابة، فسألت أم المؤمنين أن تعينها على الكتابة، فقالت لها: إن شئت نقدتك على أن الولاء لي. فذهبت بريرة إلى أهلها فأخبرتهم، ثم امتنع أهلها عن أن يعطوا الولاء لأم المؤمنين رضي الله عن الجميع. فدخلت بريرة على أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فذكرت لها ما قال أسيادها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي أن الولاء لك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي رواية: وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط، إن شرط قضاء الله أشق، وشرط الله أوسق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذه هي قصة بريرة رضي الله عنها مع أم المؤمنين. فدفعت عائشة الثمن وملكت بريرة وأعتقتها لوجه الله عز وجل، فأصبحت بريرة مولاة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع. فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجها وبين أن تصبح حرة قد فسخ نكاح زوجها لها، فاختارت أن تبقى حرة وأن يفسخ النكاح بينها وبين مغيث، فما زال مغيث بها حتى أشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلقه بها، فسألها أن تغوى به، فقالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال إنما أنا شافع. فامتنعت من الرجوع لزوجها الأول. فهذه هي السنة الثانية، فأما السنة الأولى فهي قوله إنما الولاء لمن أعتق، وهذه السنة هي المقصودة بإيراد المصنف رحمه الله لقصة بريرة هذه في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الولاء لمن أعتق. وظاهر الحديث أن المراد به كل من تولى العتق، سواء كان مالكا للرقبة أو كان وكيلا. وقد فصل العلماء رحمهم الله بين العتق بالأصالة والعتق بالنيابة، فقالوا إذا كان الذي أعتق هو المالك الحقيقي وأمر الوكيل أن يعتق، فإن الولاء له على أصل الحديث، وذلك لأنه هو المراد بالنصوص الشرعية في الولاء في العتق، ولأن الرقبة من كل المالك وهو الأصيل، والوكيل يعتبر منفذا لما أمر به الأصيل. أما إذا حول الأصيل الوكيل بالعتق على أنه له وجعله مصوبا له، فإنه في هذه الحالة يصبح الولاء للوكيل، أشبه بالهبة، كأن الوكيل قد ملك الولاء. ولذلك فرقوا بين العتق بالأصالة والعتق بالوكالة من هذا الوجه. وقد دل حديثنا على أن الولاء لمن أعتق، وقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ما فعله أهل بريرة، وبين أن اشتراطهم للولاء باطل، وأن هذا الباطل لا يعتد به. ولذلك أخذ العلماء رحمهم الله من قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إلغاء الشروط التي يقصد بها ضياع حقوق الناس أو الاحتيال على ظلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببطلانها. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. أما قولها أهدي لها لحم، فقد أهدي لبريرة رضي الله عنها هذا اللحم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين ورأى البرمة تثور باللحم، والبرمة ضرب من الأوعية يطبق فيه اللحم ومرقه، ثم إنه لما رأى ذلك سأل الطعام صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على مشروعية خدمة الزوجة لزوجها، وذلك أن أمهات المؤمنين كنا قمنا على شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من العشرة بالمعروف قيام النساء بحقوق البيت من طبخ وتنظيف ونحو ذلك من الأمور التي تستلزمها البيوت. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادما يعينها على شؤون بيتها، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعت إلى بيتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها، فمضى إليها وأخبرت أن يديها قد مجلت من طحن النوى، فاشتكت إليه ما أصاب يدها من طحن النوى، وذلك في خدمة بعلها كما هو معلوم. فهذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة بنت الكريم رضي الله عنها وأرضاها، لم تستنكف عن خدمة بعلها وزوجها، فدل هذا على أن السنة بين المسلمين خدمة النساء للرجال، ولا يعتبر بما يقوله بعض العلماء، إن ذلك على سبيل المقارنة لأن العرف محتكم إليه. فالمقصود أن على النساء القيام بشؤون البيت ورعاية البيوت بالمعروف، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه المبين: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ولا يمكن أن تستقيم البيوت ولا يمكن أن يستقيم الزواج إلا برعاية كل من الزوجين للحق بحق الآخر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، قالت أم المؤمنين: فأتي بأدن من أدن البيت. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى الجرنة تفور وفيها لحم؟ قالوا: ذاك لحم أهدي لبريرة. فكرهنا أن نعطيك منه. فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، ولنا منها هدية. في قوله رضي الله عنها وأرضاها: ذاك لحم تصدق به على بريرة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى تمرة على الطريق أخذها وقال: لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وجاء في الحديث الصحيح أن الحسن رضي الله عنه أو الحسين رضي الله عنه لما رفعت تمرة من الصدقة قال عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة. ولذلك لما أراد عبد الله بن سلام أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعلم هل هو النبي الذي أخبرت به كتب اليهود والنصارى، أخذ التمر معه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فأعطى له التمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأل سلمان عن التمر فقال: إنه صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. وامتنع عليه الصلاة والسلام من الأكل. فلما كان اليوم الثاني جاءه بالتمر فقال: هذا هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل أصحابه، فعلم أنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد في الكتب السماوية أن من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه يأكل الهدية ولا يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وذلك أن الصدقة أوساق الناس، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما منع ابن بنته عن أكل الصدقة قال: إنها أوساق الناس. وقد دل على ذلك ظاهر قول الله عز وجل: فخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تشرف الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين عن أكل صدقات الناس رضي الله عنهم أجمعين، وذلك تشريفا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه وإكراما لأهل بيته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين. فلما اعتبرت أم المؤمنين بكون اللحم صدقة على بريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. في هذه العبارة دليل على مسائل، منها المسألة الأولى جواز أكل الإنسان من مال الغير إذا علم طيب نفس ذلك الغير وسماحته بذلك الأكل، وذلك لا يشترط فيه وجود الإذن. فإذا علم الإنسان أن أخاه وصديقه يفرح بأكله من طعامه دون علمه أكل من الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم طيبة بريرة رضي الله عنها وأنها تفرح بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام الذي أهدي لها، فدل على أنه لا حرج في تصرف المسلم في مال أخيه إذا غلب على ظنه طيبة نفسه. ومن الأدلة التي تدل على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في ذات ليلة مظلمة فسمع صوت فزع الناس من سماعه فخرجوا أرسالا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة قد قدم من عند الصوت، وخفف على الناس بأن لا يراعوا ولا يهزعوا، وقال عن فرس أبي طلحة إنا وجدناه دحرا. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس أبي طلحة دون أن يستأذنه لعلمه بطيبة نفس أبي طلحة، فدل على جواز تصرف المسلم في مال أخيه إذا علم طيبة نفس ذلك المسلم بأخذه من المال. وهذا هو المنبغي أن يكون بين المسلمين من سماحة النفوس وطيبها والكرم بالمال والجود به على الإخوان والخلان. فإذا عظمت الأخوة وكملت الصداقة والإلفة فإنه تنفرح الكلفة بين الأحبة، ويصبح الناس كأنهم في مال واحد من المودة والصفاء وصدق الإخاء. ولذلك قال بعض السلف هل أنتم إخوان؟ قالوا نعم. قال جعفر الصادق رضي الله عنه يوما لأصحابه هل أنتم إخوان؟ قالوا نعم. قال هل بلغ أن يدخل الرجل منكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما شاء من المال؟ قالوا لا. قال إذن فأنتم لستم بإخوان، أي الأخوة الكاملة تستوي فيها الشؤون، حتى يكون تصرف أخيك في مالك كأنه تصرفك في ذلك المال. وهذا من كمال الأخوة والمحبة وتمام المودة والإلفة. ولذلك يعتبر الكريم الجواد من جعل الناس في ماله كأنه نفسه المتصرف فيه، وتلك نعمة الله يعطيها من يشاء، وفضله الذي يجود به على من شاء. فإن الجواد الكريم يفرح ببذل ماله وأخذ الناس منه. ولذلك ذكروا أن ثلاثة في مسجد مكة تناروا واختلفوا من هو أجود العرب، فقال أحدهم أجود الناس عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، وقال رجل ثان أجود الناس عرابة السدوسي، وقيل إن أجود الناس هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه. فاختصم هؤلاء الثلاثة حتى ارتفعت أصواتهم في المسجد الحرام، فقال الناس لهم: ليذهب كل واحد منكم إلى صاحبه فلينظر بما يقدم علينا حتى نرى أيهما أجود. فالشاهد أنه ذهب صاحب سعد، صاحب قيس بن سعد رضي الله عنه وعن أبيه، فوجده نائما، فقال للرقيقة: أيقظيه. فقالت: ما بك؟ هل أمرك أمر عظيم فأوقظه، أو شيء يسير لا يستحق أن يوقظ من أجله؟ فقال: إني ابن سبيل منقطع أحتاج إلى المال. فقالت: حاجتك أهون من أن أوقظه، دونك المال خذ ما شئت منه، دونك المال خذ ما شئت منه. فأخذ من المال من الغنم من الوادي ما شاء، ثم مضى. فلما استيقظ سعد وأخبرته المرأة الرقيقة أنه جاء سائل، فقالت له: خذ من المال ما شئت. قال لها: أنت حرة لوجه الله، وذلك لمكان كرمها وجودها. ثم تأوه وتألم وخشي أن يكون مقصرا مع ذلك المحتاج. فالمقصود أنه إذا كملت نفس الإنسان الأبية وتعلقت بالله جل وعلا، جعل المسلم إخوانه في ماله كأنه هو. ولذلك أثنى الله عن أصحاب نبيه رضي الله عنه وأرضاهم، ووصفهم بأعلى مراتب الأخوة وهي الإيثار، فقال: في الذين تبوأوا الدار والإيمان من الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فنستفيد من هذا الحديث مشروعية تصرف المسلم في مال أخيه، خاصة إذا علم حبه لذلك التصرف، وأنه لا حرج عليك أن تتصدق بماله إذا جاء السائل، وعلمت طيبة نفسه بذلك التصدق بالمعروف. وكذلك لو أكلت من ماله أو من طعامه في حال غيبته عند غلبة ظنك بطيبة نفسه. المسألة الثانية قوله: هو عليها صدقة ولنا هدية. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث دليلا على أنه إذا اختلفت اليد أنه يجوز التصرف في المال الحرام. مثال ذلك: لو أن الأب كان كسبه من حرام، ثم أخذ الابن من ذلك المال على سبيل الهبة والعطية، أن ذلك جائز له. والصحيح أنه لا يجوز، كما هو اختيار طائفة من العلماء لاختلاف الوقت بين الحديث وبين مسألة الربا. فإن وصف الحديث في اليد المباشرة، مع أن المال في ذاته حلال لبريرة، ولكن هنا المال في ذاته حرام على من أخذه وهو الأب. فالذي يقوى أنه لا تنتقل اليد على أصح الوجهين عند أهل العلم رحمة الله عليهم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة بعد العتق، فيه دليل على أن الرقيقة إذا تزوجت حال الرق من الرقيق ثم عتقت كان الخيار لها، فإن شاءت بقيت مع بعلها، وإن شاءت فسخ النكاح بينهما، وكان لها الحق أن تتزوج من شاءت من غيره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة بين زوجها وبين فسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لزوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. يقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح أصله مأخوذ من قولهم: نكح الشيء الشيء إذا دخل فيه وانضم إليه. وأصل النكاح التداخل والدخول والضم. ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض وانضم بعضها إلى بعض. فلانضمام كل من الزوجين للآخر بالعقد وثبوت العصمة بالنكاح وصف بكونه نكاحا من هذا الوجه. ويطلق النكاح ويراد به العقد، وهو قول ولي المرأة زوجتك وقول الزوج قبل. فإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبلت بمحضر العدلين فقد تم عقد النكاح، فيقال نكاح ويراد به العقد. وهذا هو المراد في أكثر في مواضع النكاح في القرآن. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فوصف الله جل وعلا المؤمنين بكونهم ناكحين مع أن الدخول والوطء لم يقع. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن النكاح حقيقة في العقد، وكذلك يطلق النكاح بمعنى الوطء، فيقال نكح المرأة بمعنى وطئها ودخل عليها. وذلك كما في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها ويدخل بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فدل على أن النكاح يراد به الوطئ. وقال بعض العلماء: يطلق النكاح ويراد به العقد ويراد به الوطء معا، على أنه مشترك لفظي. النكاح شرعه الله في كتابه المبين، وشرعه على لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وبهديه وفعله وبإقراره، وكذلك أجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته. وقد وردت الآيات في كتاب الله عز وجل بالنكاح ومشروعيته، كما في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فأخبر الله، فأمر الله تعالى بنكاح النساء والزواج منهن. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج غيره، كما في الصحيحين أنه قال في المرأة الواهبة نفسها للرجل لما سأله أن يزوجه إياها، قال عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن. والنكاح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: تعتري النكاح الأحكام الخمسة، فيكون النكاح واجبا ويكون مندوبا ويكون مباحا ويكون حراما ويكون مكروها. أما النكاح فالواجب، فإنه يجب على الإنسان أن يتزوج، وذلك إذا استجمع الأمور التالية: أولا أن يكون قادرا على مؤونة النكاح، بمعنى أن يكون عنده المال الذي يستطيع أن يتزوج به، وثانيا أن يغلب على ظنه الوقوع في الفتنة، فإذا غلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج أنه سيقع في الفاحشة والعياذ بالله، وجب عليه أن يتزوج في هذه الحالة. وذلك لأن إعفاف نفسه في هذه الحالة واجب، وهو موقوف على النكاح، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون النكاح مندوبا إذا أمن الإنسان على نفسه الفتنة وغلب على ظنه أنه لا يقع في الحرام إذا لم يتزوج، واستوت عنده الدوافع والموانع وعنده القدرة على النكاح، فإنه يندب له ويستحب ويكون مباحا إذا خلت الدوافع والموانع، ويكون حراما إذا كان زواجا من مشركة، فإنه لا يحل نكاح المسلم للمشركة، وكذلك لا يحل نكاح الكافر للمسلمة. فإذا كان الإنسان يريد أن يتزوج امرأة وثنية فإنه زواج محرم ونكاح باطل، وهو اتفاق وليس بنكاح. وأما كونه مكروها فهو أن يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه ضياع حقوق واجبة، ويمكنه التأخير إلى أجل، كمن يكون في حال بداية بلوغه آمنا الفتنة وعنده حقوق واجبة يخشى أنه لو تزوج ضاعت هذه الحقوق الواجبة، أو يطلب منه النكاح من امرأة يغلب على ظنه أن تقع الفتنة بزواجه منها، كما في حالة امتناع الأب وإصرار الأم فإنه يخشى من حقوق الأب، والعكس كذلك، فإن آمن الفتنة فإنه يكره له كما اختاره دم. ولكن ليس المراد أن يمتنع من الزواج إلى الأبد، ولكن يجعل في نيته وعزيمته أن يتزوج حتى إذا يسر الله له الأمور وصلحت له الأحوال فإنه حينئذ يقدم ولا يحجب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم استحبابه وتعبده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في النكاح مصالح عظيمة وفوائد جليلة كريمة على الأفراد والمجتمعات، فبهذا النكاح يجتمع شمل المؤمنين، وبزواج المسلم من المسلمة يضاف بيت مسلم معمور بذكر الله إلى بيوت المؤمنين، وينشأ ذلك البيت المسلم الطاهر على العفة والحصانة والقيام بحقوق الله التي أمر الله بها على الوجه الذي يرضيه، وفيه مصلحة البعد عن الحرام. ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه سكن، ولذلك جعل الله الأنثى للذكر سكنا له يسكن إليها، فيكون ذلك أبعد عن وقوعه في الحرام. فإن الرجل إذا وجد امرأة صالحة هي زوجه وتزوج بها فإنه يغض بصره عما سواها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فأخبر أنه أغض للبصر، فدل على أن النكاح فيه هذه المصلحة العظيمة من حفظ الإنسان لبصره. ولذلك من تزوج ووقع في الحرام بعد زواجه فإنه يعاقب بعقوبة هي أشد من عقوبة الذكر الذي لم يتزوج. وكذلك المرأة إذا تزوجت ووطئها زوجها فإنها تحصن، فإذا زنت بعد إحصانها كان العقاب لكل منهما القتل، ويقتل كل منهما أشد قتلة وأشنع قتلة.